السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. أما بعد، إخوة الإسلام، يسرنا في هذه الليلة المباركة باسم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، متمثلا في المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة صامطة، أن ندعوكم جميعا لافتتاح دورات الإمام المجدد عبد الله بن محمد القرعاوي رحمه الله العلمية 13. هذه الدورة، والتي تحوي عددا من الدورات يتكاد تكون لجميع فئات المجتمع ولله الحمد، فهناك دورة الإمام المجدد العلمية المتقدمة في عامها 13 ولله الحمد، وهناك دورة علمية للصم وضعاف السمع في عامها 8، وهناك الدورة العلمية للجاليات في عامها 8، وهناك الدورة العلمية الفرعية في عدد من قرى ومدن المحافظة، حيث بلغت أكثر من 100 دورة ولله الحمد في عامها 8، وهناك الدورة العلمية 5 للمبتدئين من صغار طلاب العلم، وهناك الدورة العلمية 5 للدعاة في هذه الليلة، وهناك عدد من الدورات النسائية يقوم بالتعليم فيها عدد من المحتسبات جزاهن الله خيرا، في عدد من المساجد والجوامع بهذه المحافظة، وكذلك في عدد من دور الفتاة بلغت أكثر من 20 دورة. هذه الدورات لها أنشطة مصاحبة، من ذلك معرض للكتاب والشريط، وهناك عدد من المسابقات العلمية تحدد في حينها إن شاء الله. ولهذه الدورات أهداف عظيمة، منها تنشئة الشباب المسلم وعامة المسلمين تنشئة سلفية علما وعملا وسلوكا، ومنها استثمار الوقت في تحصيل العلم الشرعي الشريف على العلماء وطلاب العلم الثقات، ومنها توجيه المتعلمين إلى أن يعرفوا لذوي الحقوق حقوقهم، وعلى رأسها حق الله سبحانه وتعالى وحق رسوله صلى الله عليه وسلم وحق ولاة أمور المسلمين وعامتهم. وهذه الدورات لها مقر، فالدورة المتقدمة هذا الجامع، جامع المكتبة العلوم الشرعية الخيرية بصامطة، ودورة الصم مسجد الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى في محافظة صامطة، ودورة الدعاة في هذه الليلة هي هذا الجامع، ودورة المبتدئين كذلك في هذا الجامع، جامع مكتبة العلوم الشرعية الخيرية بصامطة، ودورة الجاليات بمقر المكتب التعاوني بمحافظة صامطة، والدورات الفرعية جوامع ومساجد المحافظة، والدورات النسائية المساجد والجوامع، وكذلك دور الفتاة. لهذه الدورات، هذه الدورات يؤمها عدد من إخواننا المسلمين من العالم العربي والإسلامي وكذلك من الدول الأخرى، ولهذا توفر لهم سكن خيري في عدد من المدارس الموجودة بالمنطقة. بلغ متوسط عدد المستفيدين من جميع الدورات السابقة ما يقارب 5000 طالب وطالبة تقريبا، وعدد المستفيدين عن طريق شبكة الانترنت قد بلغوا في آخر إحصائية 170,000 متابع للدروس والمحاضرات ولله الحمد، علما بأن لهذه الدورات موقع على الشبكة هو بعنوان موقع الدعوة السلفية. هذا تقرير موجز في مقدمة هذه الدورة وهي دورة الدعاء. دورة الدعاء يقوم بها العالمان الجليلان فضيلة الشيخ أحمد بن يحيى النجمي في هذه الليلة، وغدا إن شاء الله للشيخ زيد بن محمد المدخلي كذلك محاضرة أخرى. في هذه الليلة المحاضرة هي بعنوان رحلة معاذ رضي الله عنه إلى اليمن عقيدة ومنهجا، فليتفضل جزاه الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص فيما نأتي ونذر. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم، إنك تعلم ولا نعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إني أبرأ من حول نفسي وقوتها إلى حولك وقوتك يا رب العالمين. أيها الإخوة، إن الدعوة الإسلامية هي دعوة الرسل، وكل من دعا بدعوة الأنبياء فإنه خليفة للأنبياء، يعد من خلائف الأنبياء الذين تبعوا الرسل في دعوتهم. ودعوة الرسل لا يخفاكم أنها تقوم على التوحيد، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ما من نبي ولا رسول يبعث في قومه إلا ويقول لهم يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غير. ولقد أخبرنا الله عز وجل بذلك تفصيلا وإجمالا، فأما الإجمال ففي قوله سبحانه وتعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وكذلك قول الله سبحانه وتعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وعلى هذا فإن الرسل كلهم بدأوا دعوتهم بالتوحيد ولم يبدأوا بشيء غيره، ولقد أخبرنا الله على سبيل التفصيل في معرض إخبار الناس عما جرى من الدعوات التي أمر الله بها عباده المرسلين، وكل رسول يقول لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، كل رسول يقول لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هكذا أخبرنا الله عز وجل عن جميع الرسل صلوات الله وسلامه عليهم. وعلى هذا فإن الدعاة الذين يقومون بهذه الدعوة ما هم إلا أتباع للرسل وخلفاء لهم، وما أعظمها من منزلة وما أفضلها من تبعية لذلك. فيجب أن نعرف قدر أنفسنا وقدر ما نحن فيه إذا كنا على الطريق المستقيم، إذا كنا على الطريق المستقيم ودعوتنا على طريق الحق الذي سارت عليه الرسل، لذلك فإننا نغتبط بهذه التبعية التي كنا من أصحابها، ونحمد الله عز وجل على ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم عندما أرسل معاذا إلى اليمن كما في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه وعن معاذ رضي الله عنهم جميعا، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له إنك ستأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. هكذا جاء في الحديث، وهذا الحديث استخرج الفقهاء منه مسائل عدة قد تبلغ إلى 20 أو أكثر. فأولا وقبل كل شيء نأخذ منه أن أئمة الإسلام أئمة المسلمين ينبغي لهم أن يعتنوا بالدعوة إلى الله عز وجل، وأن يبعثوا لها من يقوم بها ممن يكونون جديرين بذلك. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا، لأن معاذا كان معروفا بفقهه واجتهاده، وجاء في الحديث وأعلمكم بالحلال والحرام معاذ، وجاء في الحديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يبحث معاذ أمام العلماء برتوة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا قد بعث النبي صلى الله عليه وسلم أبا موسى الأشعري على جانب من اليمن، فكان معاذ على جهة الجبال كصنعاء، وما يتاخمها من الجبال إلى جهة عدن. وأبو موسى على جهة السواحل أيضا إلى جهة عدن. هكذا أرسلهما النبي صلى الله عليه وسلم للدعوة إلى الله، وهما أمراء فيما بعثوا إليه. فمعاذ كان أميرا على الجهة التي أرسل إليها، وأبو موسى كان أميرا على الجهة التي أرسل إليها. ثانيا يؤخذ من هذا الحديث أن الإمام ينبغي له عندما يرسل أن يختار من يكون أهلا لهذا العمل، ويكون ممن يقوم بذلك، لأنه من أهل العلم والفقه. ثالثا أن الإمام المرسل يرسل الرسول فيوصيه بما يرى أنه لا بد له من الاستعداد له. وكان باليمن أهل كساء، لأن المشركين أميين، لكن أهل الكتاب عندهم كتاب، فهم يجادلون من يأتي إليهم يدعو إلى الله. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: إنك ستأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. لذلك فإنه نبهه على القوم، على أن القوم الذين بعث إليهم معاذ أهل كتاب، ففيهم اليهود وفيهم النصارى ومنهم من سيجادل. فلذلك قال له هذا القول: إنك ستأتي قوما أهل كتاب. رابعا أنه أمره بالدعوة أولا وقبل كل شيء إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهاتين الشهادتين هما فاتحة الإسلام، وبهما يدخل الإنسان في الدين. بهما يدخل الإنسان في الدين، فشهادة أن لا إله إلا الله. كان العرب يعرفون هذه الشهادة ويعرفون مقتضاها، ولذلك قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجب. أي أنه جعل الألوهية من خصائص الله وحده دون سواه، وكانوا يزعمون أن الألوهية موزعة بين الله وبين خلقه. لذلك فإنهم ما احتاجوا إلى معرفة الشروط التي بها يعرفون معنى لا إله إلا الله. أما نحن الآن فنحن بحاجة إلى أن نعلم معنى لا إله إلا الله. ولهذا قال سبحانه وتعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. فمن شهد بالحق وهو يعلم هذا الحق الذي دعا إليه فذلك هو الداعية الذي يقال عنه أنه داعية ناجح إن شاء الله. إذن فما هو معنى لا إله إلا الله؟ إن لا إله إلا الله هذه الكلمة تتكون من نفي وإثبات، فشهادة أن لا إله هذه تنفي الألوهية عما سوى الله عز وجل. فأنت يا هذا الشاهد تشهد بهذا أن الألوهية لا تنبغي ولا تصلح ولا يصلح لها أحد غير الله سبحانه وتعالى، لأنه هو قيوم السماوات والأرض، وهو رب السماوات والأرض، خالقهما والمتصرف فيهما، خلق السماوات وخلق الأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، وهو مع ذلك يعلم ما يجري من عباده من تصرفات، خطرات القلوب ولحظات الأعين ولفظات الألسن وحركات الجوارح ووساوس القلوب، كل ذلك معلوم عند الله سبحانه وتعالى. لذلك فهو الإله الحق الذي لا تنبغي الألوهية إلا له سبحانه وتعالى. إذن فأنت تشهد أيها المسلم أيها الداخل في الإسلام، تشهد أن لا إله إلا الله، أم لا إله، أنه لا أحد يستحق الألوهية إلا الله. إلا الله هذه الجملة الأخيرة تثبت الألوهية لله وحده لا شريك له. فمن شهد هذه الشهادة معتجلا لمعناها عارفا به عالما بما يدخل فيه وما يخرج عنه، فهذه هي الشهادة المقبولة عند الله سبحانه وتعالى، غير أنها لا تكون مقبولة إلا بأن تأتي أختها وهي شهادة أن محمدا رسول الله، تشهد للنبي محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة بأنه مرسل من عند الله عز وجل إلى عباده ليعلمهم ما يجب عليهم لله ربهم وما يجب عليهم في التعامل بينهم من جميع شرائح المجتمع، وفي التعامل أيضا بالأموال وما يحل من ذلك وما يحرم من البيع وما يلتحق به وما يحرم من الربا وما يلتحق به من أخذ المال من أخذ الأموال بغير حق، هذا كله داخل في شهادة أن محمد رسول الله. إذا فشهادة أن محمد رسول الله هي تكمل الجانب الثاني، وهو أن محمد مرسل من عند ربه إلى البشرية، والله سبحانه وتعالى يقول له: قل يا محمد، قل إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض. إذن فرسالة نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه ما كانت خاصة بقوم دون قوم، ولا بفريق دون فريق، بل هي عامة لجميع البشرية إنسهم وجنهم. فلهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الخصائص كما في حديث جابر بن عبد الله قال: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. فصلوات الله وسلامه عليه معلم البشرية، ما ترك من خير إلا دلهم عليه، ولا ترك من شر إلا وحذرهم عنه، حذرهم منه. لهذا فلا بد من معرفة شهادة أن لا إله إلا الله، والدعوة يبدأ فيها بالأهم فالمهم. سادسا أو سابعا، لا بد أن نكفر، أن يكفر هذا الشاهد الذي يشهد أن لا إله إلا الله، أن يكفر بالطواغيت جميعا. الطواغيت كل ما عبد من دون الله عز وجل فهو طاغوت. وابن القيم رحمه الله تعالى يقول: الطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة، وذكر هؤلاء الخمسة: من عبد من دون الله وهو راض، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، ومن حكم بغير ما أنزل الله، إلى آخر ما قال رحمه الله. إذن فالكفر بالطاغوت لا بد منه، وبالأخص إذا كان هذا المسلم الذي دخل في الإسلام من قوم عندهم طاغوت يؤمنون به، فلا بد أن يصرح بالكفر بذلك الطاغوت. فمثلا النصارى عندهم أن عيسى ابن الله أو ثالث ثلاثة، لا بد أن يقول النصراني: وأشهد أن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، ليس له من الألوهية شيء. لا بد أن يعتقد هذا الاعتقاد، وكذلك اليهودي، وكذلك من كان يؤمن بالطواغيت كعبادة أصحاب القبور وما أشبه ذلك، هكذا أيضا يصرح بأن كل طاغوت يعبد من دون الله فإنه باطل، وأشهد على بطلانه، وأشهد أنه لا يستحق الألوهية إلا الله. هذا من ناحية. من ناحية شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه الشهادة مقتضية لأن تقدم أمر الله، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمر غيره، ونهيه على نهي غيره، فلا يجوز لك أن تقدم قول أحد على قوله، ولا أمر أحد على أمره، ولا نهي أحد على نهيه. فمثلا الإخوان من الناس الذي يقول بقول الإخوان ويترسم ما قرره وما رتبه لهم إمامهم في دعوتهم عليه، وهو أنه بدل من أن يدعو إلى التوحيد، وأوجب الله الدعوة إلى التوحيد أولا، لكن حسن البنا ماذا يقول؟ يقول لا بد أن تكون الدعوة إلى إعادة الخلافة الضائعة. جاء هؤلاء القوم منهم دكاترة ومنهم أصحاب ماجستير أو شهادة يعني كلية، المهم أنهم علماء في العلم الذي درسوه، لكنهم مع ذلك قدموا أمر فلان على أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. واسمعوا إلى ربكم سبحانه وتعالى ماذا يقول في مستهل سورة الحجرات: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، إلى أن قال: واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. إذن ما هو سبب هذه نزول هذه الآيات؟ سبب نزولها أنه لما جاء وفد تميم قال أبو بكر: يا رسول الله أمر فلانا، وقال عمر: أمر فلانا، فأبو بكر يقول أمر فلان وعمر يقول أمر فلان، فنهاهم الله عز وجل عن التقدم بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا، يعني لا تقدموا قول أحد على قول رسول الله أو لا تقدموا، هكذا يعني يصح أن يكون كذلك أيضا، لا تقدموا أنفسكم ولا تقدموا غيركم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يجوز لكم هذا. إذن فنحن نقول لهؤلاء الذين يدعون إلى خلافة ويتركون الدعوة إلى التوحيد ويوالون على ذلك ويعادون، هل أنتم أسستم على حق أو أسستم على باطل؟ أولا تركتم أمر الله الذي أمركم به، كما قال سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. كل الرسل أمرهم الله بالدعوة إلى التوحيد، وأنتم يا هؤلاء تدعون إلى كذا. إذن فهل هؤلاء مصيبون أو مخطئون؟ لا شك أنهم إيش؟ ماذا نقول؟ مخطئون، لأنهم تركوا الدعوة التي أمر الله بها وجاءوا بدعوة غير ذلك. وهكذا لا أريد يعني الاستطراد في هذا الأمر، بل هذا يعني بيان أو إشارة إلى ما هم عليه من المخالفة لأمر الله وتقديم أمر غيره على أمره وتقديم أمر من ليس بمعصوم على أمر المعصوم. فالرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا ونهانا وبين لنا الحقوق، فيجب علينا أن نقوم بالحقوق التي أمر الله بها. ومن الحقوق التي أمر الله بها الوفاء لولاة الأمور بالبيعة التي بايعناهم عليها. والأحاديث في النهي عن الخروج على ولاة الأمر أحاديث كثيرة، من أحاديث عبادة بن الصامت: دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه فأحب السمع والطاعة في المنشط والمكره والعسر واليسر، وأثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بضحا معكم من الله في برهان. وهكذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمر حينما ذهب إلى حنظلة بن عبد الله الغسيل وهو يعد للخروج على يزيد بن معاوية، فقال: ضعوا وسادة للشيخ ليجلس عليها. قال: ما جئتك لأجلس، ولكن جئتك لأحدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات وليس في عنقه بيعة لقي الله ولا حجة له، ليس له حجة. كذلك أيضا حديث عبد الله بن عباس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كره من أميره شيئا فليصبر عليه، فإنه من خرج عن الطاعة قيد شمر ثم مات ميتة جاهلية، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهكذا أحاديث كثيرة، منها حديثان عن أبي هريرة، ومنها حديث عن عرفجة الأشجعي، ومنها حديث عن أبي سعيد الخدري، ومنها حديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص: من بايع إماما فأعطاه صبغة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر كائنا من كان. وفي حديث عرفجة وأبي سعيد: إذا كان أمركم جميع على رجل واحد فجاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر، إلى غير ذلك من الآيات، يعني من الأحاديث، الأحاديث كثيرة. المهم أن هذه الأحاديث كلها تمنع الخروج، ولكن هؤلاء يعدون للخروج الليل والنهار، ونحن الآن نرى نتائج هذا التوجه، نرى نتائج هذا التوجه بما يجري في المجتمع من تفجيرات وتدميرات وقتل، إزهاق للأرواح وسفك للدماء وإتلاف للأموال وإخافة للمسلمين وخروج على الولاة وتمرد عليهم، إلى غير ذلك من الأمور. هل هذا حق أو باطل؟ والله إنه باطل، والله إنه باطل. فليتقوا الله هؤلاء الناس، ليتقوا الله ربهم، فإنهم قادمون على الله. وأنك يا هذا ستصل إلى وزارة أو ستصل إلى منصب في الدولة القادمة التي تقولون أنها أكيدة المبعول، هل أنك ستصل على ذلك؟ كم ستتمتع فيها؟ 10 سنوات؟ 20 سنة؟ 30 سنة؟ 40 سنة؟ وبعد ذلك ماذا يكون؟ ستجد غب ما فعلته بين يدي ربك. المهم أن الدعوة يبدأ فيها بالأهم فالأهم، وإن هذا لمن مهمات الدعوة، يجب أن ننصص على هؤلاء الفجرة الذين يعملون هذه الأعمال ويدمرون هذا التدمير ويمحلون هذه الأفعال، يجب أن ننصص عليهم وأن نبين حالهم، لا نخشى منهم. فالله سبحانه وتعالى يعني إذا قال الإنسان الحق يرضى عنك يا أيها الحبل، وإن حصل لك شيء فإنما هو في سبيل الله. فأقول هناك دعوات موجودة على الساحة، دعوة الإخوان السرورية، القطبية، التبليغ، التحرير، وما أشبه ذلك. هؤلاء والعياذ بالله من حالتهم السيئة أنهم يعني يقولون للشيعة لغوافضة الذين يلعنون أبا بكر وعمر وعثمان أفضل الأمة بعد الأنبياء، يلعنونهم لعنا ذريعا والعياذ بالله، وكذلك أيضا يتهمون زوجة النبي صلى الله عليه وسلم التي برأها الله من فوق 7 سماوات، لا يزالون يتهمونها بالزنا والعياذ بالله، وهكذا وهكذا أمور يندى لها الجبين، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وهؤلاء القوم يقولون هم إخواننا. سبحان الله، أخوك الذي يسب أبا بكر وعمر، هل هذا أخوك الذي يكفر بآيات الله؟ الله سبحانه وتعالى يثني على عباده المؤمنين، وأنت تقول هؤلاء الذين يلعنون أفضل الناس في هذه الأمة تقول أنهم إخوانك؟ كيف هذا؟ لقد رضي الله عن إيش؟ عن المهاجرين والأنصار، وكذلك في آية أخرى الآية التي في سورة براءة، لقد تاب الله على النبي والذين والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم ليتوبوا إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلقوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لم يرجعوا من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إلى غير ذلك. لو جمعنا الآيات التي وردت في ثناء الله عز وجل على المؤمنين الذين كانوا مع رسوله والذين جاهدوا معه والذين أبلوا بلاء حسنا بعد قبل موته وبعد موته وفتحوا الفتوح ووصلوا للإسلام حتى بلغ الإسلام إلى حدود الصين وإلى المحيط الأطلسي غربا، إلى حدود الصين شرقا، وإلى حدود إلى المحيط الأطلسي غربا. في ذاك الوقت ما في وراء أحد، ما حد يعرف شيء وراءه. وكذلك إلى جهة الشمال إلى قسطنطينية وإلى عدن وما أشبه ذلك وما وراء ذلك. فيا عباد الله، كيف هؤلاء نقول أنهم إخواننا؟ لا والله ما هم إخواننا، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ولقد بلغني أن الإخوان عمروا 5 حسينيات في العراق على حسابهم مجاملة للشيعة، وإنا لله وإنا إليه راجعون. على كل حال أقول هذه الأحزاب يجب أن نعرف أنها باطلة وأن نسير على المنهج الصحيح كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ونخالف ما حدا ذلك، نتركه ونسير على هذا المنهج الصحيح الذي هو المنهج السلفي على فهم خيار الأمة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم. نسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى. ولا شك أن هناك بقيت أحكام، لكن لا يمكنني الآن إكمال ما تبقى من الأحكام، والمقصود حصل والحمد لله. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. شكر الله لشيخنا هذه المحاضرة القيمة وجعلها في موازين حسناته. هذه الدورة العلمية للدعاة وطلاب العلم، وهي التي تهيئهم إن شاء الله لبداية الدورات التي تحدثنا عنها في بداية هذه المحاضرة. هناك سؤال، وهي نصيحة فضيلتكم للدعاة المتعاونين مع المكتب التعاوني في تدريس الناس جزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نصيحتي لهؤلاء أنهم يسعون في حق، فينبغي لهم أن يخلصوا أولا وقبل كل شيء لله عز وجل في عملهم هذا. والأمر الثاني أنهم يبذلون الجهد الذي يستطيعون عليه، فكلما بذلوا من جهد فالله سبحانه وتعالى يعلمه، ولا بد أن يجزيهم عليه خير الجزاء. نعم.
يقول فضيلة الشيخ، ما هو دور الدعاة وطلاب العلم في التوعية بخطر الإرهاب والفكر الضال؟
على كل حال دورهم أن يبينوا بقدر استطاعتهم ويحذروا من هذه المناهج المبتدعة الضالة التي اجتاحت كثيرا من الشباب،
لأن هذه الدورة متخصصة لطلاب العلم، فلهذا سوف نركز إن شاء الله على المتعلقة بهذه المحاضرة، والمشايخ موجودون بعد نهاية هذه المحاضرة فيما يخص من الأحكام الفقهية. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما هي مميزات دعوة الإمام المجدد القرعاوي رحمه الله سبحانه وتعالى جزاكم الله خيرا؟
دعوة الشيخ القرعاوي رحمه الله هي دعوة الشيخ محمد ابن عبد الوهاب قلبا وقالبا. نعم، كل المقررات هي كتب الشيخ محمد ابن عبد الوهاب. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: أحسن الله إليكم، ما قولكم بأن دعوة المظلوم في حديث معاذ رضي الله عنه فهل هي تشمل المسلم والكافر؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
على كل حال، دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب كما جاء في الحديث. نعم.
يقول السائل: إن لم نقل بأن الشيعة إخواننا فهل معنى ذلك أنهم كفار بأجمعهم؟
على كل حال، ليسوا بإخواننا وهم يقولون هذا القول وهم يعتقدون هذا الاعتقاد، ليسوا بإخواننا، لا. نعم.
يقول السائل: ما هو الأفضل لطالب العلم، أن يطلب العلم أو أن يقوم بتعليم الناس؟
إذا كان بحاجة إلى طلب العلم فكيف يعلم الناس؟ هو أولا يطلب العلم ثم يعلم الناس، يعلم الناس بما علم، ما هو يعني يعب نفسه بأنه خلص عالم، يعني كل شيء كل سؤال يجيب عليه وكل شيء يعرفه، لا. هو إذا كان يعني لابد أن تعرض عليه أسئلة فما قد عرف وعظم إجابته وحملها عن بعض المشايخ الذين هم أكبر منه، فهو يقول سمعت كذا، وغيرها لا يدخل في شيء من هذا القبيل. نعم.
يقول السائل: أحسن الله إلى فضيلتكم، هل دعوة الناس وتعليمهم بما هو واجب عليهم من طاعة ولاة الأمر والتحذير من أعداء المنهج السلفي وتوضيح دعواتهم، هل يعد تعليم الناس هذا من أمور العقيدة، أم أن أمور العقيدة هي محصورة في أمور محددة؟
لا إله إلا الله، هذا من أمور العقيدة، هذا من أمور العقيدة ولا شك في ذلك. إذا كان هؤلاء أبناءنا يروحون يفجرون ويهلكون يعني أمم، يهلكون يقتلون النساء ويقتلون الأطفال ويقتلون الناس الذين ليس لهم ذنب، فبسبب أنه الواحد يقبل حزام ناسف ويقول له أنت ما بينك وبين الجنة إلا أنك تموت، يروح ينسف نفسه وينسف غيره، هذا من أمور العقيدة، أنك تعتقد هذا الباطل تعتقده حق والعياذ بالله، هذا لا يجوز أبدا. الله سبحانه وتعالى حرم قتل المسلم، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. نعم.
يقول السائل: ما هي أهم الكتب النافعة لطلاب العلم؟
كتب العقيدة أولا، وهي كتب الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله في توحيد الألوهية، وكتب الشيخ محمد الشيخ ابن تيمية وابن القيم في يعني الأسماء والصفات وما أشبه ذلك من الكتب التي تلحق بهذه الكتب تلحق بها في النفع، كتوحيد ابن خزيمة و يعني كتب كثيرة لا أستحضرها الآن أو أنسى بعض أسمائها. نعم.
في نهاية هذه الكلمة استكمالا لما بدأناه في بداية هذه المحاضرة، حيث يقول مكتب التعاون بعدد من الأنشطة الدعوية، ومنها هذا التقرير الذي هو من بداية شهر محرم إلى نهاية جماد الأول، حيث بلغت عدد المحاضرات أكثر من 80 محاضرة وأكثر من 800 درس وأكثر من 100 كلمة وعظية وأكثر من 45 خطبة، وكذلك بلغ توزيع عدد من المصاحف بلغت أكثر من 200 مصحف وأكثر من 3000 كتاب وأكثر من 300 شريط، وكذلك أكثر من 400 حقيبة دعوية، وبلغ الداخلون في الإسلام ولله الحمد 5 أفراد، فلله الحمد والمنة. وهنا تعقيب أو إضافة لفضيلة شيخنا الدكتور أحمد علوش، فليتفضل جزاه الله خيرا.
جزاك الله خير. حياك الله. حياك الله. الله يسلمك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فقد سمعتم هذه التوجيهات من شيخنا الشيخ أحمد بن يحيى النجمي حفظه الله، وأنا سيكون موقفي تلخيص لما قاله الشيخ مع إضافة بعض الأمور. أنتم معشر الإخوة دعاة، وعلى سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ومن خلال هذه الآية التي رسمت طريق الذي يسلك، الشيخ استاذنكم في الذهاب وانا ساكمل. من خلال هذه الآية قل هذه سبيلي يتبين لنا ما اشار اليه الشيخ حفظه الله من بعد المناهج التي خالفت منهج الحق. وفي هذا المقام نستعرض بعض النصوص التي تبين أن طريق الحق طريق واحد وأن طرق الغواية متعددة. ففي هذه الآية قل هذه سبيلي تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم منهجه واحد وهو اتباع طريق الحق. وفي قول الله جل وعلا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون، أيضا بيان أن طريق الحق والصراط المستقيم والذي أمرنا باتباعه هو طريق واحد، وأن ما عداه سبل متعددة وهي بين الجفاء وبين الغلو. فالسبل تنقسم الى قسمين، سبل يسلكها اهل الجفاء وهم المحرومون من طريق الحق ومن التفقه في دين الله، وقسم يسلكه اهل الغلو وهو المجاوزون للحد بزيادة الادعاءات انهم على خير من غيرهم وطريق الحق واضح. ويقول الله جل وعلا الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فطريق الحق هو النور، والله جل وعلا ولي قومه أي أتباعه وهم سالكو طريق الحق، فالله وليهم يخرجهم من الظلمات بأنواعها، سواء الظلمات التي تحيط بالجفاة أو الظلمات التي تحيط أيضا بالغلاة، فهؤلاء كلهم جانبوا طريق الحق. في هذا الحديث، حديث معاذ رضي الله عنه، تنبيه لكم معشر الدعاء بأن طريق الدعوة ينبغي أن يتصف فيه الداعي بهذه الصفات، وهي أولا الاستعداد بالعلم، أدعو إلى الله على بصيرة، فلا بد أن تكون عالما بما تدعو إليه، ولهذا قال الله جل وعلا في سورة العصر: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فلا بد أن يكون الإنسان عالما بما يدعو إليه. الأمر الثاني البدء بالأهم، وهو أولا توحيد الله جل وعلا، وهذا سمعتموه من الشيخ حفظه الله. الأمر الثالث هو الحرص على طاعة ولي الأمر وعدم الاعتذار فيما وجه إليك مما أنت مؤهل له. فمعلوم أن الإنسان يرغب دائما في الجلوس في بلده وبين أهله وفي مصاحبة الأخيار، لكن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا إذا وجههم النبي صلى الله عليه وسلم إلى أي مكان فإنهم يقولون سمعا وطاعة. فهذه بعض الأمور التي أردت الإشارة إليها، وإخوانكم يدعونكم بعد أن الأذان وبعد إقامة الصلاة أن يوقع كل من حضر في الجدول الموجود في آخر الصف، وبين الأذان والإقامة إذا كان لإخوة بعض الأسئلة فنسأل الله أن يعين، وأقحمت نفسي في هذا، ولكن نسأل الله العون للجميع.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله
أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
الرحمن الرحيم. هنا اسئلة عن طريق الانترنت. يقول السائل: في قول النبي صلى الله عليه وسلم من قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء الحديث، هل هذا الحديث يشمل جميع المضار بما فيه الموت؟
هذه الاذكار فيها بيان ووعد صادق من الله جل وعلا، وقد قال الله جل وعلا: وعد الصدق الذي كانوا يوعدون، وقال تعالى: وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فأي نص من النصوص الواردة في الأذكار أو في غيرها فإننا نؤمن إيمانا يقينيا بأن ما وعد به سيتحقق. فقول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى البردين دخل الجنة، نؤمن بأنه سيدخل الجنة إن شاء الله تعالى، بل نؤمن أنه سيدخل الجنة ولا نقول إن شاء الله، نعزم المسألة، لأنه إذا قال هذا كلام من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة، هذه وعود. وهكذا إذا قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء فهذا ينفع من كل مكروه، لكن ينبغي أن نفهم أن الله جل وعلا وعد الداعين بالإجابة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الداعي إذا دعا فإن دعوته تجاب على نحو من هذه الأمور الثلاثة: إما أن يتحقق المطلوب، طلب الله أن يرزقه مولود فيرزقه المولود، وإما أن يدخر له في وقت يحتاج فيه إليه، وإما أن يصرف عنه سوء، صرف السوء خير من جلب ذلك المنفع. وأما الموت فهو آت في وقته، ولهذا جاء في بعض الأحاديث أن هذه الحبة شفاء من كل داء إلا السام، يعني الموت. فإذا جاء الأجل لا يستأخرون عنه ساعة ولا يستقدمون، فلا يقال إن من واظب على هذا الحق لا يموت، هذا من الاعتداء في الدعاء، لأن عندنا أمر ثاني: إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون.
يقول هذا السائل كذلك عن طريق الإنترنت: أعمل في يومين من الأسبوع وأكون أحيانا تعبان جدا، فهل يجوز لي أن أجمع المغرب والعشاء كي أنام بعد ذلك، علما بأن وقت العشاء يتأخر عندنا؟
ورد في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع من غير خوف ولا مطر، ولكن هذا لا يكون دائما، يعني مثل هذا عنده يومين يستمر باستمرار يجمع من غير هذا السبب، لكن لو احتاج اليه الانسان في وقت من الاوقات او شيء فلا حرج من تطبيق هذا الحديث، اما الاستمرار على هذا فلا ينبغي. نعم.
هنا سؤال من الجزائر يقول: فضيلة الشيخ، هل من نصيحة للاخوات في النشاط الدعوي جزاكم الله خيرا؟
الدعوة الى الله جل وعلا لها شروطها، والمؤمن هو إذا سلك هذا السبيل فهو قد سلك أحسن سبيل، كما قال الله جل وعلا: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. والنساء عليهن دعوة لكنها ليست بوسائل الاعلام المنتشرة تظهر في التلفزيون فترتكب محظور وتكون بل انها تدعو بنات جنسها وتدعو فيما اباح الله لها الدعاء فيه. اما ان تقوم في المساجد داعية او تقوم كذا فهذا لم يمر به ولم يثبت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فكل مؤمن داعي الى الله جل وعلا. وهذه النصوص المطلقة في القرآن والسنة تشمل الذكر والأنثى، فلا نشك أن قول الله جل وعلا قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني أنه خاص بالرجال، بل هو عام للرجال وللنساء، لكن المرأة تدعو بسبيل الحكمة والموعظة الحسنة، ومن الحكمة والموعظة الحسنة ألا تظهر أمام الرجال الأجانب. نعم،
ننبه الإخوة أن اللقاء سيكون يومي مع فضيلة المشايخ، وكل سؤال لا يعرض فإنه يعرض إن شاء الله سبحانه وتعالى لاحقا. نكمل الأسئلة. يقول السائل: من طبيعة النفس البشرية كراهية الموت والخوف منه، فكيف أوفق بين هذا الحال وقول النبي صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه الحديث؟
هذا حديث من أحب الله من حب لقاء الله أحب الله لقاءه، يعني ينبغي للمسلم أن يكون دائما مستعد. من مفاتح الغيب أن الإنسان ما يدري متى يموت ولا في أي أرض يموت. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. فلا يعني هذا ان الانسان محبته للقاء انه يحب الموت. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمنى احدكم الموت لضر نزل به، فان كان لابد فليقل اللهم احيني ان كانت الحياة خيرا لي وامتني ان كان الموت كذا. فمعنى محبة لقاء الله انه يستعد دائما لمفارقة هذه الحياة، بان يكون قائم مقيم لشعائر الدين وكذا، ولا يكون مسوف يقول انا ما زلت صغير وساعمل وساتوب، ولا كل امتي معافى الا المجاهرون، وكذلك المسوف في التوبة. فمعنى احب لقاء الله اي استعد للقاء الله بان يكون في اي وقت قبض فهو على خير مقيم لشعائر الدين. اما ان يقال بان هذا ان الانسان يحب ان يموت او ان معنى هذا الحديث انه يتمنى ان يموت، فهذا لا، في هناك نصوص اخرى تعارضه مثل هذا الحديث ومثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية فاذا لقيتموهم فاصبروا، او كما قال صلى الله عليه وسلم. فالمعنى من احب لقاء الله يعني استعد لهذا الامر باقامة الشعائر فإقامة الفروض الصلوات، فهو مستعد في كل وقت. نعم.
يقول السائل: هل يعذر المشرك بالجهل، أي إذا كان هناك رجل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله ويذبح لغير الله لجهله، فهل مثل هذا يعذر به ويعذر؟
إذا بلغه الحق لكن ليتصور أن إنسان في بلد لم يبلغه من كذا فهذا يرجى له خير، يرجى له ان يعذر. لكن انسان بلغه الدعوة وبخاصة ان وسائل الاعلام الان وصول البلوغ الكذا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف. وهكذا في سائر الامور، اذا كان الانسان جاهل فانه قد يعذر، لكن ان يقال بان هذا العذر يستمر إذا بمجرد ما تبلغه كذا، لكن إذا مات على هذا ولم تكن قد بلغته فيرجى له خير إذا مات على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله.
يقول في الحديث: قال صلى الله عليه وسلم: رب أشعث أغبر، لو أقسم على الله لأبره. كيف يكون الإقسام على الله؟
يعني قال إن الله سيرزقني يغفر لي أو سينقذني من كذا أو حقق فالله سبحانه وتعالى سيئتذى. وسبب الحديث ان الربيع كسرت رباعية امرأة، فكان اخوها رجل من المأمورين، فلما قيل له بان على اختك القصاص قال والله لا تكسر سن الربيع. فجاء اهل القصاص فعفوا عنها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول، ومعناته ان العبد قد يكون غير ملك لكن ما بينه وبين الله محقق وهو مقبل على الله جل وعلا، فهذا لو اقسم بألا ينفذ شيء سيهدي الله جل وعلا صاحب الحق ان يتنازل عن حقه. نعم.
يقول السائل: اذا لم يكن المدعو من اهل الكتاب فما هو اول ما يدعون او اول ما يدعون اليه او يدعى اليه؟
اول ما يدعى اليه شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال لمعاذ رضي الله عنه انك تأتي قوما اهل كتاب، هذا يبين ان الداعي لابد ان يراعي حال المدعوين، فاذا كانوا لديهم جدل او كذا فلا نرسل لهم اي شخص. ولهذا الان ما يعمل في القنوات الفضائية من قيام بعض من ينتسب الى السلفية او الى السنة بمناظرة اصحاب المناهج المنحرفة وهو غير معد لذلك، هذا اقحم نفسه ووقع في محظور واوقع غيره. واعداء الاسلام الان والمنحرفون الان اصحاب الاغتيالات واصحاب هؤلاء ينتسبون الى الاسلام، لكن انظروا الى الاثر الذي سببوه بسبب انهم ما كانوا مستعدين لما قاموا به. لا، ما نظروا الى قول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل نفسه بحديدة فهو يوم القيامة يتوجه بحديدته، ما نظروا الى الحديث الواردة في عصمة من انبنه المسلمون سواء كان مستأمنا او من اهل الذمة او معاهد او اي شيء، فمن اجل هذا وقعوا. فقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه انك تأتي قوما اهل كتاب، يعني ان الداعي الى الله جل وعلا ينبغي ان يلاحظ حال المدعوين، فاذا كانوا على جانب من العلم فيكون كلامه معهم على، واذا كانوا اصحاب شبه فلا بد ان يعد الاجابه لشبههم. اما انه وكم راينا من ذهب ليناظر بدون علم فوقع. اضرب لكم مثال، احد الاشخاص يسمى فلان التيجاني جاء حج الى مكة، ثم كما يقول انه دخل في منهج الوهابية، ومنهج الوهابية هو طريق الحق، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وضع مقياس. فلما وصل الى مصر وجد بعض علماء الشيعة فقال له انت تحمل، نفر منه عندما رأى، فقال له انت تحمل على هؤلاء اذهب الى مكانهم. فلما ذهب معه نزل في العراق، انزله في هم اهل باطل لكنهم يعدون لباطلهم ويخصصون عدد من طلابهم لحفظ كتب اهل السنة، منهم من يحفظ صحيح البخاري، منهم من يحفظ صحيح مسلم، منهم من يحفظ السنن، ويغررون بهؤلاء على من ينتسب الى السنة وليس بمؤهل ما عنده علم. فهذا لما جاء اطلقه في احد المساجد اللي فيه يسموها الحوزات العلمية، يعني يخصصون نفر من شبابهم لحفظ كتب اهل السنة، فقالوا له ما تقول في مسألة كذا وكذا، هو عمامته معه جهل وجاء، قالوا ما تقول؟ قال ما اعرف. دعوا طلابهم الذين قد عدوهم فقالوا ماذا يقول الامام احمد؟ قال يقول كذا. ماذا يقول الامام البخاري؟ قال يقول كذا. بعدما خرج الف كتاب على لسانهم، والواقع انه بلسانهم وباقلامهم، واطلق عليه ثم اهتديت، يعني اهتدى الى منهج الرافضة. فهذا هو السبب الذي يوقع الانسان نفسه في شيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال لمعاذ رضي الله عنه انك تأتي قوما اهل الكتاب، هذا يبين ان الداعي لا بد ان يكون عالما بما يدعو اليه وعاملا بما يدعو اليه. اما ان يدعو الناس الى البر ولا يعمله، او يحذرهم من الشر ويعمله، فهذه هي المصيبة، وهذه التي لا يبارك في الدعوة التي يقوم بها.
هنا سائل يقول: ما هو المقصود بقولهم أن عيسى عليه الصلاة والسلام ثالث ثلاثة؟
عندهم يقولون باسم الأب والابن وروح القدس، فعندهم روح القدس جبريل عليه السلام، وينسبون أن الله جل وعلا أب لعيسى عليه السلام، تعالى الله عن قولهم. هذا هو ثالث ثلاثة. ومنهم من يقول يقسم أيضا بمريم البتول، فهذا هي عقيدتهم الباطلة وقد أبطلها القرآن الكريم. نعم.
هذا آخر سؤال في هذه في هذا اللقاء. ننبه الإخوة على أن الدورة المتقدمة تبدأ إن شاء الله في الأسبوع القادم، والافتتاح ليلة الجمعة 14/6 بمحاضرة للشيخ زيد المدخلي، جزاكم الله خيرا. هذا وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. أما بعد، إخوة الإسلام، يسرنا في هذه الليلة المباركة باسم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، متمثلا في المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة صامطة، أن ندعوكم جميعا لافتتاح دورات الإمام المجدد عبد الله بن محمد القرعاوي رحمه الله العلمية 13. هذه الدورة، والتي تحوي عددا من الدورات يتكاد تكون لجميع فئات المجتمع ولله الحمد، فهناك دورة الإمام المجدد العلمية المتقدمة في عامها 13 ولله الحمد، وهناك دورة علمية للصم وضعاف السمع في عامها 8، وهناك الدورة العلمية للجاليات في عامها 8، وهناك الدورة العلمية الفرعية في عدد من قرى ومدن المحافظة، حيث بلغت أكثر من 100 دورة ولله الحمد في عامها 8، وهناك الدورة العلمية 5 للمبتدئين من صغار طلاب العلم، وهناك الدورة العلمية 5 للدعاة في هذه الليلة، وهناك عدد من الدورات النسائية يقوم بالتعليم فيها عدد من المحتسبات جزاهن الله خيرا، في عدد من المساجد والجوامع بهذه المحافظة، وكذلك في دور في عدد من دور الفتاة بلغت أكثر من 20 دورة. هذه الدورات لها أنشطة مصاحبة، من ذلك معرض للكتاب والشريط، وهناك عدد من المسابقات العلمية تحدد في حينها إن شاء الله. ولهذه الدورات أهداف عظيمة، منها تنشئة الشباب المسلم وعامة المسلمين تنشئة سلفية علما وعملا وسلوكا، ومنها استثمار الوقت في تحصيل العلم الشرعي الشريف على العلماء وطلاب العلم الثقات، ومنها توجيه المتعلمين إلى أن يعرفوا لذوي الحقوق حقوقهم، وعلى رأسها حق الله سبحانه وتعالى وحق رسوله صلى الله عليه وسلم وحق ولاة أمور المسلمين وعامتهم. وهذه الدورات لها مقر. فالدورة المتقدمة هذا الجامع جامع المكتبة العلوم الشرعية الخيرية بصامتة، ودورة الصم مسجد الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى في محافظة صامتة، ودورة الدعاة في هذه الليلة هي هذا الجامع، ودورة المبتدئين في كذلك في هذا الجامع جامع مكتبة العلوم الشرعية الخيرية بصامتة، ودورة الجاليات في مقر المكتب التعاوني بمحافظة صامتة، والدورات الفرعية جوامع ومساجد المحافظة، والدورات النسائية المساجد والجوامع، وكذلك دور الفتاة. لهذه الدورات، هذه الدورات يؤمها عدد من إخواننا المسلمين من العالم العربي والإسلامي وكذلك من الدول الأخرى، ولهذا توفر لهم سكن خيري في عدد من المدارس الموجودة بالمنطقة. بلغ متوسط عدد المستفيدين من جميع الدورات السابقة ما يقارب 5000 طالب وطالبة تقريبا، وعدد المستفيدين عن طريق شبكة الانترنت قد بلغوا في آخر إحصائية 170,000 متابع للدروس والمحاضرات ولله الحمد، علما بأن لهذه الدورات موقع على الشبكة هو بعنوان موقع الدعوة السلفية. هذا تقرير موجز في مقدمة هذه الدورة وهي دورة الدعاء. دورة الدعاء يقوم بها العالمان الجليلان فضيلة الشيخ أحمد بن يحيى النجمي في هذه الليلة، وغدا إن شاء الله للشيخ زيد بن محمد المدخلي كذلك محاضرة أخرى. في هذه الليلة المحاضرة هي بعنوان رحلة معاذ رضي الله عنه إلى اليمن عقيدة ومنهجا، فليتفضل جزاه الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص فيما نأتي ونذر. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم، إنك تعلم ولا نعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إني أبرأ من حول نفسي وقوتها إلى حولك وقوتك يا رب العالمين. أيها الإخوة، إن الدعوة الإسلامية هي دعوة الرسل، وكل من دعا بدعوة الأنبياء فإنه خليفة للأنبياء، يعد من خلائف الأنبياء الذين تبعوا الرسل في دعوتهم. ودعوة الرسل لا يخفاكم أنها تقوم على التوحيد، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ما من نبي ولا رسول يبعث في قومه إلا ويقول لهم يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غير. ولقد أخبرنا الله عز وجل بذلك تفصيلا وإجمالا. فأما الإجمال ففي قوله سبحانه وتعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وكذلك قول الله سبحانه وتعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وعلى هذا فإن الرسل كلهم بدأوا دعوتهم بالتوحيد ولم يبدأوا بشيء غيره. ولقد أخبرنا الله على سبيل التفصيل في معرض إخبار الناس عما جرى من الدعوات التي أمر الله بها عباده المرسلين. وكل رسول يقول لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. كل رسول يقول لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هكذا أخبرنا الله عز وجل عن جميع الرسل صلوات الله وسلامه عليهم. وعلى هذا فإن الدعاة الذين يقومون بهذه الدعوة ما هم إلا أتباع للرسل وخلفاء لهم. وما أعظمها من منزلة وما أفضلها من تبعية. لذلك فيجب أن نعرف قدر أنفسنا وقدر ما نحن فيه إذا كنا على الطريق المستقيم. إذا كنا على الطريق المستقيم ودعوتنا على طريق الحق الذي سارت عليه الرسل لذلك فإننا نغتبط بهذه التبعية التي كنا من أصحابها ونحمد الله عز وجل على ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم عندما أرسل معاذا إلى اليمن كما في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه وعن معاذ رضي الله عنهم جميعا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له إنك ستأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فإنهم أطاعوا لك بذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. فإنهم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. هكذا جاء في الحديث، وهذا الحديث استخرج الفقهاء منه مسائل عدة قد تبلغ إلى 20 أو أكثر. فأولا وقبل كل شيء نأخذ منه أن أئمة الإسلام أئمة المسلمين ينبغي لهم أن يعتنوا بالدعوة إلى الله عز وجل، وأن يبعثوا لها من يقوم بها ممن يكونون جديرين بذلك. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا، لأن معاذا كان معروفا بفقهه واجتهاده، وجاء في الحديث وأعلمكم بالحلال والحرام معاذ، وجاء في الحديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يبحث معاذ أمام العلماء برتوة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا قد بعث النبي صلى الله عليه وسلم أبا موسى الأشعري على جانب من اليمن، فكان معاذ على جهة الجبال كصنعاء، وما يتاخمها من الجبال إلى جهة عدن. وأبو موسى على جهة السواحل أيضا إلى جهة عدن. هكذا أرسلهما النبي صلى الله عليه وسلم للدعوة إلى الله، وهما أمراء فيما بعثوا إليه. فمعاذ كان أميرا على الجهة التي أرسل إليها، وأبو موسى كان أميرا على الجهة التي أرسل إليها. ثانيا يؤخذ من هذا الحديث أن الإمام ينبغي له عندما يرسل أن يختار من يكون أهلا لهذا العمل ويكون ممن يقوم بذلك، لأنه من أهل العلم والفقه. ثالثا أن الإمام المرسل يرسل الرسول فيوصيه بما يرى أنه لا بد له من الاستعداد له، وكان باليمن أهل كتاب، لأن المشركين أميين، لكن أهل الكتاب عندهم كتاب، فهم يجادلون من يأتي إليهم يدعو إلى الله. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: إنك ستأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. لذلك فإنه نبهه على القوم، على أن القوم الذين بعث إليهم معاذ أهل كتاب، ففيهم اليهود وفيهم النصارى ومنهم من سيجادل. فلذلك قال له هذا القول: إنك ستأتي قوما أهل كتاب. رابعا أنه أمره بالدعوة أولا وقبل كل شيء إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهاتين الشهادتين هما فاتحة الإسلام، وبهما يدخل الإنسان في الدين. بهما يدخل الإنسان في الدين، فشهادة أن لا إله إلا الله. كان العرب يعرفون هذه الشهادة ويعرفون مقتضاها، ولذلك قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجب، أي أنه جعل الألوهية من خصائص الله وحده دون سواه، وكانوا يزعمون أن الألوهية موزعة بين الله وبين خلقه. لذلك فإنهم ما احتاجوا إلى معرفة الشروط التي بها يعرفون معنى لا إله إلا الله. أما نحن الآن فنحن بحاجة إلى أن نعلم معنى لا إله إلا الله. ولهذا قال سبحانه وتعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. فمن شهد بالحق وهو يعلم هذا الحق الذي دعا إليه فذلك هو الداعية الذي يقال عنه أنه داعية ناجح إن شاء الله. إذن فما هو معنى لا إله إلا الله؟ إن لا إله إلا الله هذه الكلمة تتكون من نفي وإثبات، فشهادة أن لا إله هذه تنفي الألوهية عما سوى الله عز وجل. فأنت يا هذا الشاهد تشهد بهذا أن الألوهية لا تنبغي ولا تصلح ولا يصلح لها أحد غير الله سبحانه وتعالى، لأنه هو قيوم السماوات والأرض وهو رب السماوات والأرض خالقهما والمتصرف فيهما، خلق السماوات وخلق الأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، وهو مع ذلك يعلم ما يجري من عباده من تصرفات، خطرات القلوب ولحظات الأعين ولفظات الألسن وحركات الجوارح ووساوس القلوب، كل ذلك معلوم عند الله سبحانه وتعالى. لذلك فهو الإله الحق الذي لا تنبغي الألوهية إلا له سبحانه وتعالى. إذن فأنت تشهد أيها المسلم أيها الداخل في الإسلام تشهد أن لا إله إلا الله، أم لا إله، أنه لا أحد يستحق الألوهية إلا الله. إلا الله هذه الجملة الأخيرة تثبت الألوهية لله وحده لا شريك له. فمن شهد هذه الشهادة معتجلا لمعناها عارفا به عالما بما يدخل فيه وما يخرج عنه فهذه هي الشهادة المقبولة عند الله سبحانه وتعالى، غير أنها لا تكون مقبولة إلا بأن تأتي أختها وهي شهادة أن محمدا رسول الله، تشهد للنبي محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة بأنه مرسل من عند الله عز وجل إلى عباده ليعلمهم ما يجب عليهم لله ربهم وما يجب عليهم في التعامل بينهم من جميع شرائح المجتمع، وفي التعامل أيضا بالأموال وما يحل من ذلك وما يحرم من البيع وما يلتحق به وما يحرم من الربا وما يلتحق به من أخذ المال من أخذ الأموال بغير حق، هذا كله داخل في شهادة أن محمد رسول الله. إذا فشهادة أن محمد رسول الله هي تكمل الجانب الثاني، وهو أن محمدا مرسل من عند ربه إلى البشرية، والله سبحانه وتعالى يقول له: قل يا محمد، قل إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض. إذن فرسالة نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه ما كانت خاصة بقوم دون قوم ولا بفريق دون فريق، بل هي عامة لجميع البشرية إنسهم وجنهم. فلهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الخصائص كما في حديث جابر بن عبد الله قال: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. فصلوات الله وسلامه عليه معلم البشرية، ما ترك من خير إلا دلهم عليه، ولا ترك من شر إلا وحذرهم عنه، حذرهم منه. لهذا فلا بد من معرفة شهادة أن لا إله إلا الله، والدعوة يبدأ فيها بالأهم فالمهم. سادسا أو سابعا، لا بد أن نكفر، أن يكفر هذا الشاهد الذي يشهد أن لا إله إلا الله، أن يكفر بالطواغيت جميعا. الطواغيت كل ما عبد من دون الله عز وجل فهو طاغوت. وابن القيم رحمه الله تعالى يقول: الطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة، وذكر هؤلاء الخمسة: من عبد من دون الله وهو راض، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، ومن حكم بغير ما أنزل الله، إلى آخر ما قال رحمه الله. إذن فالكفر بالطاغوت لا بد منه، وبالأخص إذا كان هذا المسلم الذي دخل في الإسلام من قوم عندهم طاغوت يؤمنون به، فلا بد أن يصرح بالكفر بذلك الطاغوت. فمثلا النصارى عندهم أن عيسى ابن الله أو ثالث ثلاثة، لا بد أن يقول النصراني وأشهد أن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه ليس له من الألوهية شيء، لا بد أن يعتقد هذا الاعتقاد. وكذلك اليهودي، وكذلك من كان يؤمن بالطواغيت كعبادة أصحاب القبور وما أشبه ذلك، هكذا أيضا يصرح بأن كل طاغوت يعبد من دون الله فإنه باطل، وأشهد على بطلانه، وأشهد أنه لا يستحق الألوهية إلا الله. هذا من ناحية. من ناحية شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه الشهادة مقتضية لأن تقدم أمر الله، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمر غيره، ونهيه على نهي غيره، فلا يجوز لك أن تقدم قول أحد على قوله، ولا أمر أحد على أمره، ولا نهي أحد على نهيه. فمثلا الإخوان من الناس الذي يقول بقول الإخوان ويترسم ما قرره وما رتبه لهم إمامهم في دعوتهم عليه، وهو أنه بدل من أن يدعو إلى التوحيد، وأوجب الله الدعوة إلى التوحيد أولا، لكن حسن البنا ماذا يقول؟ يقول لا بد أن تكون الدعوة إلى إعادة الخلافة الضائعة. جاء هؤلاء القوم منهم دكاترة ومنهم أصحاب ماجستير أو شهادة يعني كلية، المهم أنهم علماء في العلم الذي درسوه، لكنهم مع ذلك قدموا أمر فلان على أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. واسمعوا إلى ربكم سبحانه وتعالى ماذا يقول في مستهل سورة الحجرات: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، إلى أن قال: واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. إذن ما هو سبب هذه نزول هذه الآيات؟ سبب نزولها أنه لما جاء وفد تميم قال أبو بكر يا رسول الله أمر فلانا، وقال عمر أمر فلانا، فأبو بكر يقول أمر فلان وعمر يقول أمر فلان، فنهاهم الله عز وجل عن التقدم بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا، يعني لا تقدموا قول أحد على قول رسول الله، أو لا تقدموا، هكذا يعني يصح أن يكون كذلك أيضا، لا تقدموا أنفسكم ولا تقدموا غيركم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يجوز لكم هذا. إذن فنحن نقول لهؤلاء الذين يدعون إلى خلافة ويتركون الدعوة إلى التوحيد ويوالون على ذلك ويعادون، هل أنتم أسستم على حق أو أسستم على باطل؟ أولا تركتم أمر الله الذي أمركم به، كما قال سبحانه وتعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. كل الرسل أمرهم الله بالدعوة إلى التوحيد، وأنتم يا هؤلاء تدعون إلى كذا. إذن فهل هؤلاء مصيبون أو مخطئون؟ لا شك أنهم إيش؟ ماذا نقول؟ مخطئون، لأنهم تركوا الدعوة التي أمر الله بها وجاءوا بدعوة غير ذلك. وهكذا لا أريد يعني الاستطراد في هذا الأمر، بل هذا يعني بيان أو إشارة إلى ما هم عليه من المخالفة لأمر الله وتقديم أمر غيره على أمره، وتقديم من ليس أمر من ليس بمعصوم على أمر المعصوم. فالرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا ونهانا وبين لنا الحقوق، فيجب علينا أن نقوم بالحقوق التي أمر الله بها. ومن الحقوق التي أمر الله بها الوفاء لولاة الأمور بالبيعة التي بايعناهم عليها. والأحاديث في النهي عن الخروج على ولاة الأمر أحاديث كثيرة، منها حديث عبادة بن الصامت دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه على السمع والطاعة في المنشط والمكره والعسر واليسر، وأثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بوحا معكم من الله في برهان. وهكذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمر حينما ذهب إلى حنظلة بن عبد الله الغسيل وهو يعد للخروج على يزيد بن معاوية، فقال ضعوا وسادة للشيخ ليجلس عليها، قال ما جئتك لأجلس ولكن جئتك لأحدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات وليس في عنقه بيعة
لقي الله ولا حجة له، ليس له حجة. كذلك أيضا حديث عبد الله بن عباس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كره من أميره شيئا فليصبر عليه، فإنه من خرج عن الطاعة قيد شمر ثم مات ميتة جاهلية، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهكذا أحاديث كثيرة، منها حديثان عن أبي هريرة، ومنها حديث عن عرفجة الأشجعي، ومنها حديث عن أبي سعيد الخدري، ومنها حديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص: من بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر كائنا من كان. وفي حديث عرفجة وأبي سعيد: إذا كان أمركم جميع على رجل واحد فجاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر، إلى غير ذلك من الآيات، يعني من الأحاديث. الأحاديث كثيرة. المهم أن هذه الأحاديث كلها تمنع الخروج، ولكن هؤلاء يعدون للخروج الليل والنهار، ونحن الآن نرى نتائج هذا التوجه، نرى نتائج هذا التوجه بما يجري في المجتمع من تفجيرات وتدميرات وقتل، إزهاق للأرواح وسفك للدماء وإتلاف للأموال وإخافة للمسلمين وخروج على الولاة وتمرد عليهم، إلى غير ذلك من الأمور. هل هذا حق أو باطل؟ والله إنه باطل، والله إنه باطل. فليتقوا الله هؤلاء الناس، ليتقوا الله ربهم، فإنهم قادمون على الله. ولو أنك يا هذا ستصل إلى وزارة أو ستصل إلى منصب في الدولة القادمة التي تقولون أنها أكيدة المفعول، هل أنك ستصل على ذلك؟ كم ستتمتع فيها؟ 10 سنوات؟ 20 سنة؟ 30 سنة؟ 40 سنة؟ وبعد ذلك ماذا يكون؟ ستجد غب ما فعلته بين يدي ربك. المهم أن الدعوة يبدأ فيها بالأهم فالأهم، وإن هذا لمن مهمات الدعوة، يجب أن ننصص على هؤلاء الفجرة الذين يعملون هذه الأعمال ويدمرون هذا التدمير ويفعلون هذه الأفعال، يجب أن ننصص عليهم وأن نبين حالهم، لا نخشى منهم. فالله سبحانه وتعالى يعني إذا قال الإنسان الحق يرضى عنك يا أيها الحبل، وإن حصل لك شيء فإنما هو في سبيل الله. فأقول هناك دعوات موجودة على الساحة، دعوة الإخوان السرورية، القطبية، التبليغ، التحرير، وما أشبه ذلك. هؤلاء والعياذ بالله من حالتهم السيئة أنهم يعني يقولون للشيعة لغوافضة الذين يلعنون أبا بكر وعمر وعثمان أفضل الأمة بعد الأنبياء، يلعنونهم لعنا ذريعا والعياذ بالله، وكذلك أيضا يتهمون زوجة النبي صلى الله عليه وسلم التي برأها الله من فوق 7 سماوات
لا يزالون يتهمونها بالزنا والعياذ بالله، وهكذا وهكذا أمور يندى لها الجبين، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وهؤلاء القوم يقولون هم إخواننا. سبحان الله، أخوك الذي يسب أبا بكر وعمر، هل هذا أخوك الذي يكفر بآيات الله؟ الله سبحانه وتعالى يثني على عباده المؤمنين، وأنت تقول هؤلاء الذين يلعنون أفضل الناس في هذه الأمة تقول أنهم إخوانك؟ كيف هذا؟ لقد رضي الله عن إيش؟ عن المهاجرين والأنصار، كذلك في آية أخرى، الآية التي في سورة براءة، لقد تاب الله على النبي والذين والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم ليتوبوا إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلقوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لم يلجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إلى غير ذلك. لو جمعنا الآيات التي وردت في ثناء الله عز وجل على المؤمنين الذين كانوا مع رسوله والذين جاهدوا معه والذين أبلوا بلاء حسنا قبل موته وبعد موته وفتحوا الفتوح ووصلوا للإسلام حتى بلغ الإسلام إلى حدود الصين وإلى المحيط الأطلسي غربا، إلى حدود الصين شرقا، وإلى حدود إلى المحيط الأطلسي غربا. في ذاك الوقت ما في وراء أحد، ما حد يعرف شيء وراءه. وكذلك إلى جهة الشمال إلى قسطنطينية وإلى عدن وما أشبه ذلك وما وراء ذلك. فيا عباد الله، كيف هؤلاء نقول أنهم إخواننا؟ لا والله ما هم إخواننا، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ولقد بلغني أن الإخوان عمروا 5 حسينيات في العراق على حسابهم مجاملة للشيعة، وإنا لله وإنا إليه راجعون. على كل حال أقول هذه الأحزاب يجب أن نعرف أنها باطلة، وأن نسير على المنهج الصحيح كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ونخالف ما حدا ذلك نتركه ونسير على هذا المنهج الصحيح الذي هو المنهج السلفي على فهم خيار الأمة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم. نسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى. ولا شك أن هناك بقيت أحكام، لكن لا يمكنني الآن إكمال ما تبقى من الأحكام، والمقصود حصل والحمد لله. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. شكر الله لشيخنا هذه المحاضرة القيمة وجعلها في موازين حسناته. هذه الدورة العلمية للدعاة وطلاب العلم، وهي التي تهيئهم إن شاء الله لبداية الدورات التي تحدثنا عنها في بداية هذه المحاضرة. هناك سؤال، وهي نصيحة فضيلتكم للدعاة المتعاونين مع المكتب التعاوني في تدريس الناس، جزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نصيحتي لهؤلاء أنهم يسعون في حق فينبغي لهم أن يخلصوا أولا وقبل كل شيء لله عز وجل في عملهم هذا. والأمر الثاني أنهم يبذلون الجهد الذي يستطيعون عليه، فكلما بذلوا من جهد فالله سبحانه وتعالى يعلمه، ولا بد أن يجزيهم عليه خير الجزاء. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: ما هو دور الدعاة وطلاب العلم في التوعية بخطر الإرهاب والفكر الضال؟
على كل حال دورهم أن يبينوا بقدر استطاعتهم ويحذروا من هذه المناهج المبتدعة الضالة التي اجتاحت كثيرا من الشباب،
لأن هذه الدورة متخصصة لطلاب العلم، فلهذا سوف نركز إن شاء الله على المتعلقة بهذه المحاضرة، والمشايخ موجودون بعد نهاية هذه المحاضرة فيما يخص من الأحكام الفقهية. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما هي مميزات دعوة الإمام المجدد القرعاوي رحمه الله سبحانه وتعالى جزاكم الله خيرا؟
دعوة الشيخ القرعاوي رحمه الله هي دعوة الشيخ محمد ابن عبد الوهاب قلبا وقالبا. نعم، كل المقررات هي كتب الشيخ محمد ابن عبد الوهاب. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: أحسن الله إليكم، ما قولكم بأن دعوة المظلوم في حديث معاذ رضي الله عنه فهل هي تشمل المسلم والكافر؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
على كل حال دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب كما جاء في الحديث. نعم.
يقول السائل: إن لم نقل بأن الشيعة إخواننا فهل معنى ذلك أنهم كفار بأجمعهم؟
على كل حال ليسوا بإخواننا وهم يقولون هذا القول وهم يعتقدون هذا الاعتقاد، ليسوا بإخواننا لا. نعم.
يقول السائل: ما هو الأفضل لطالب العلم، أن يطلب العلم أو أن يقوم بتعليم الناس؟
إذا كان بحاجة إلى طلب العلم فكيف يعلم الناس؟ هو أولا يطلب العلم ثم يعلم الناس، يعلم الناس بما علم، ما هو يعني يعب نفسه بأنه خلص عالم يعني كل شيء كل سؤال يجيب عليه وكل شيء يعرفه، لا، هو إذا كان يعني لابد أن تعرض عليه أسئلة فما قد عرف وعظم إجابته وحملها عن بعض المشايخ الذين هم أكبر منه فهو يقول سمعت كذا، وغيرها لا يدخل في شيء من هذا القبيل. نعم.
يقول السائل: أحسن الله إلى فضيلتكم، هل دعوة الناس وتعليمهم بما هو واجب عليهم من طاعة ولاة الأمر والتحذير من أعداء المنهج السلفي وتوضيح دعواتهم، هل يعد تعليم الناس هذا من أمور العقيدة أم أن أمور العقيدة هي محصورة في أمور محددة؟
لا إله إلا الله، هذا من أمور العقيدة، هذا من أمور العقيدة ولا شك في ذلك. إذا كان هؤلاء أبناءنا يروحون يفجرون ويهلكون يعني أمم، يهلكون يقتلون النساء ويقتلون الأطفال ويقتلون الناس الذين ليس لهم ذنب، فبسبب أنه الواحد يقبلوا حزام ناسف ويقولوا له أنت ما بينك وبين الجنة إلا أنك تموت، يروح ينسف نفسه وينسف غيره، هذا من أمور العقيدة أنك تعتقد هذا الباطل تعتقده حق والعياذ بالله، هذا لا يجوز أبدا. الله سبحانه وتعالى حرم قتل المسلم، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. نعم.
يقول السائل: ما هي أهم الكتب النافعة لطلاب العلم؟
كتب العقيدة أولا وهي كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في توحيد الألوهية، وكتب الشيخ محمد الشيخ ابن تيمية وابن القيم في يعني الأسماء والصفات وما أشبه ذلك من الكتب التي تلحق بهذه الكتب تلحق بها في النفع كتوحيد ابن خزيمة، ويعني كتب كثيرة لا أستحضرها الآن أو أنسى بعض أسمائها. نعم.
في نهاية هذه الكلمة استكمالا لما بدأناه في بداية هذه المحاضرة، حيث يقول مكتب التعاوني بعدد من الأنشطة الدعوية ومنها هذا التقرير الذي هو من بداية شهر محرم إلى نهاية جماد الأول، حيث بلغت عدد المحاضرات أكثر من 80 محاضرة وأكثر من 800 درس وأكثر من 100 كلمة وعظية وأكثر من 45 خطبة، وكذلك بلغ توزيع عدد من المصاحف بلغت أكثر من 200 مصحف وأكثر من 3000 كتاب وأكثر من 300 شريط، وكذلك أكثر من 400 حقيبة دعوية، وبلغ الداخلون في الإسلام ولله الحمد 5 أفراد فلله الحمد والمنة. وهنا تعقيب أو إضافة لفضيلة شيخنا الدكتور أحمد علوش، فليتفضل جزاه الله خيرا.
جزاك الله خير. حياك الله. حياك الله. الله يسلمك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فقد سمعتم هذه التوجيهات من شيخنا الشيخ أحمد بن يحيى النجمي حفظه الله، وأنا سيكون موقفي تلخيص لما قاله الشيخ مع إضافة بعض الأمور. أنتم معشر الإخوة دعاة، وعلى سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ومن خلال هذه الآية التي رسمت طريق الذي يسلك، الشيخ استاذنكم في الذهاب وانا ساكمل. من خلال هذه الآية قل هذه سبيلي يتبين لنا ما اشار اليه الشيخ حفظه الله من بعد المناهج التي خالفت منهج الحق. وفي هذا المقام نستعرض بعض النصوص التي تبين أن طريق الحق طريق واحد وأن طرق الغواية متعددة. ففي هذه الآية قل هذه سبيلي تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم منهجه واحد وهو اتباع طريق الحق. وفي قول الله جل وعلا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون، أيضا بيان أن طريق الحق والصراط المستقيم والذي أمرنا باتباعه هو طريق واحد وأن ما عداه سبل متعددة وهي بين الجفاء وبين الغلو. فالسبل تنقسم الى قسمين، سبل يسلكها اهل الجفاء وهم
المحرومون من طريق الحق ومن التفقه في دين الله، وقسم يسلكه أهل الغلو وهو المجاوزون للحد بزيادة الادعاءات أنهم على خير من غيرهم وطريق الحق واضح. ويقول الله جل وعلا: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فطريق الحق هو النور، والله جل وعلا ولي قومه أي أتباعه وهم سالكوا طريق الحق، فالله وليهم يخرجهم من الظلمات بأنواعها، سواء الظلمات التي تحيط بالجفاة أو الظلمات التي تحيط أيضا بالغلاة، فهؤلاء كلهم جانبوا طريق الحق. في هذا الحديث، حديث معاذ رضي الله عنه، تنبيه لكم معشر الدعاء بأن طريق الدعوة ينبغي أن يتصف فيه الداعي بهذه الصفات، وهي: أولا الاستعداد بالعلم، أدعو إلى الله على بصيرة، فلا بد أن تكون عالما بما تدعو إليه، ولهذا قال الله جل وعلا في سورة العصر: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فلا بد أن يكون الإنسان عالما بما يدعو إليه. الأمر الثاني البدء بالأهم، وهو أولا توحيد الله جل وعلا، وهذا سمعتموه من الشيخ حفظه الله. الأمر الثالث هو الحرص على طاعة ولي الأمر وعدم الاعتذار فيما وجه إليك مما أنت مؤهل له. فمعلوم أن الإنسان يرغب دائما في الجلوس في بلده وبين أهله وفي مصاحبة الأخيار، لكن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا إذا وجههم النبي صلى الله عليه وسلم إلى أي مكان فإنهم يقولون سمعا وطاعة. فهذه بعض الأمور التي أردت الإشارة إليها، وإخوانكم يدعونكم بعد أن الأذان وبعد إقامة الصلاة أن يوقع كل من حضر في الجدول الموجود في آخر الصف، وبين الأذان والإقامة إذا كان لإخوة بعض الأسئلة فنسأل الله أن يعين، وأقحمت نفسي في هذا، ولكن نسأل الله العون للجميع.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
الرحمن الرحيم. هنا أسئلة عن طريق الإنترنت. يقول السائل: في قول النبي صلى الله عليه وسلم من قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء الحديث، هل هذا الحديث يشمل جميع المضار بما فيه الموت؟
هذه الأذكار فيها بيان ووعد صادق من الله جل وعلا، وقد قال الله جل وعلا: وعد الصدق الذي كانوا يوعدون، وقال تعالى: وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فأي نص من النصوص الواردة في الأذكار أو في غيرها فإننا نؤمن إيمانا يقينيا بأن ما وعد به سيتحقق. فقول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى البردين دخل الجنة، نؤمن بأنه سيدخل الجنة إن شاء الله تعالى، بل نؤمن أنه سيدخل الجنة، ولا نقول إن شاء الله، نعزم المسألة بأنه إذا قال هذا كلام من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة، هذه وعود. وهكذا إذا قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء فهذا ينفع من كل مكروه، لكن ينبغي أن نفهم أن الله جل وعلا وعد الداعين بالإجابة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الداعي إذا دعا فإن دعوته تجاب على نحو من هذه الأمور الثلاثة: إما أن يتحقق المطلوب، طلب الله أن يرزقه مولود فيرزقه المولود، وإما أن يدخر له في وقت يحتاج فيه إليه، وإما أن يصرف عنه سوء، صرف السوء خير من جلب ذلك المنفع. وأما الموت فهو آت في وقته، ولهذا جاء في بعض الأحاديث أن هذه الحبة شفاء من كل داء إلا السام، يعني الموت. فإذا جاء الأجل لا يستأخرون عنه ساعة ولا يستقدمون، فلا يقال إن من واظب على هذا الحق لا يموت، هذا من الاعتداء في الدعاء، لأن عندنا أمر ثاني: إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون.
يقول هذا السائل كذلك عن طريق الإنترنت: أعمل في يومين من الأسبوع وأكون أحيانا تعبان جدا، فهل يجوز لي أن أجمع المغرب والعشاء كي أنام بعد ذلك، علما بأن وقت العشاء يتأخر عندنا؟
ورد في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع من غير خوف ولا مطر، ولكن هذا لا يكون دائما، يعني مثل هذا عنده يومين يستمر باستمرار يجمع من
غير هذا السبب، لكن لو احتاج اليه الانسان في وقت من الاوقات او شيء فلا حرج من تطبيق هذا الحديث، اما الاستمرار على هذا فلا ينبغي. نعم.
هنا سؤال من الجزائر يقول: فضيلة الشيخ، هل من نصيحة للأخوات في النشاط الدعوي جزاكم الله خيرا؟
الدعوة إلى الله جل وعلا لها شروطها، والمؤمن هو إذا سلك هذا السبيل فهو قد سلك أحسن سبيل، كما قال الله جل وعلا: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. والنساء عليهن دعوة، لكنها ليست بوسائل الإعلام المنتشرة، تظهر في التلفزيون فترتكب محظور وتكون، بل إنها تدعو بنات جنسها وتدعو فيما أباح الله لها الدعاء فيه. أما أن تقوم في المساجد داعية أو تقوم كذا فهذا لم يؤمر به ولم يثبت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فكل مؤمن داعي إلى الله جل وعلا، وهذه النصوص المطلقة في القرآن والسنة تشمل الذكر والأنثى، فلا نشك أن قول الله جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، أنه خاص بالرجال، بل هو عام للرجال وللنساء، لكن المرأة تدعو بسبيل الحكمة والموعظة الحسنة، ومن الحكمة والموعظة الحسنة ألا تظهر أمام الرجال الأجانب. نعم.
ننبه الإخوة أن اللقاء سيكون يومي مع فضيلة المشايخ، وكل سؤال لا يعرض فإنه يعرض إن شاء الله سبحانه وتعالى لاحقا. نكمل الأسئلة. يقول السائل: من طبيعة النفس البشرية كراهية الموت والخوف منه، فكيف أوفق بين هذا الحال وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه الحديث؟
هذا حديث من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، يعني ينبغي للمسلم أن يكون دائما مستعد. من مفاتح الغيب أن الإنسان ما يدري متى يموت ولا في أي أرض يموت. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. فلا يعني هذا أن الإنسان محبته للقاء أنه يحب الموت. رسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمنى أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لابد فليقل: اللهم أحيني إن كانت الحياة خيرا لي، وأمتني إن كان الموت كذا. فمعنى محبة لقاء الله أنه يستعد دائما لمفارقة هذه الحياة، بأن يكون قائم مقيم لشعائر الدين وكذا، ولا يكون مسوف يقول: أنا ما زلت صغير وسأعمل وسأتوب، ولا كل أمتي معافى إلا المجاهرون، وكذلك المسوف في التوبة. فمعنى أحب لقاء الله أي استعد للقاء الله، بأن يكون في أي وقت قبض فهو على خير مقيم لشعائر الدين. أما أن يقال بأن هذا أن الإنسان يحب أن يموت أو أن معنى هذا الحديث أنه يتمنى أن يموت، فهذا لا، في هناك نصوص أخرى تعارضه، مثل هذا الحديث ومثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية فإذا لقيتموهم فاصبروا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالمعنى من أحب لقاء الله يعني استعد لهذا الأمر بإقامة الشعائر وإقامة الفروض الصلوات، فهو مستعد في كل وقت. نعم.
يقول السائل: هل يعذر المشرك بالجهل، أي إذا كان هناك رجل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله ويذبح لغير الله لجهله، فهل مثل هذا يعذر به ويعذر؟
إذا بلغه الحق لكن ليتصور أن إنسان في بلد لم يبلغه من كذا، فهذا يرجى له خير، يرجى له أن يعذر. لكن إنسان بلغه الدعوة وبرخص أن وسائل الإعلام الآن وصول البلوغ الكذا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف. وهكذا في سائر الأمور، إذا كان الإنسان جاهل فإنه قد يعذر، لكن أن يقال بأن هذا العذر يستمر إذ بمجرد ما تبلغه كذا، لكن إذا مات على هذا ولم تكن قد بلغته فيرجى له خير إذا مات على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله.
يقول في الحديث قال صلى الله عليه وسلم: رب أشعث أغبر، لو أقسم على الله لأبره. كيف يكون الإقسام على الله؟
يعني قال إن الله سيرزقني يغفر لي أو سينقذني من كذا أو حقق، فالله سبحانه وتعالى كذا. وسبب الحديث أن الربيع كسرت رباعية امرأة، فكان أخوها رجل من المأمورين، فلما قيل له بأن على أختك القصاص قال: والله لا تكسر سن الربيع. فجاء أهل القصاص فعفوا عنها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول، ومعناته أن العبد قد يكون غير ملك، لكن ما بينه وبين الله محقق وهو مقبل على الله جل وعلا، فهذا لو أقسم بألا ينفذ شيء سيهدي الله جل وعلا صاحب الحق أن يتنازل عن حقه. نعم.
يقول السائل: إذا لم يكن المدعو من أهل الكتاب فما هو أول ما يدعون أو أول ما يدعون إليه أو يدعى إليه؟
أول ما يدعى إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال لمعاذ رضي الله عنه: إنك تأتي قوما أهل كتاب، هذا يبين أن الداعي لابد أن يراعي حال المدعوين، فإذا كانوا لديهم جدل أو كذا فلا نرسل لهم أي شخص. ولهذا الآن ما يعمل في القنوات الفضائية من قيام بعض من ينتسب إلى السلفية أو إلى السنة بمناظرة أصحاب المناهج المنحرفة وهو غير معد لذلك، هذا أقحم نفسه ووقع في محظور وأوقع غيره. وأعداء الإسلام الآن والمنحرفون الآن اللي أصحاب الاغتيالات وأصحاب هؤلاء ينتسبون إلى الإسلام، لكن انظروا إلى الأثر الذي سببوه بسبب أنهم ما كانوا مستعدين لما قاموا به. لا، ما نظروا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسه بحديدة فهو يوم القيامة يتوجع بحديدته. ما نظروا إلى الحديث الواردة في عصمة من أنبنه المسلمون سواء كان مستأمنا أو من أهل الذمة أو معاهد أو أي شيء، فمن أجل هذا وقعوا. فقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه: إنك تأتي قوما أهل الكتاب، يعني أن الداعي إلى الله جل وعلا ينبغي أن يلاحظ حال المدعوين، فإذا كانوا على جانب من العلم فيكون كلامه معهم على، وإذا كانوا أصحاب شبه فلا بد أن يعد الإجابة لشبههم. أما أنه وكم رأينا من ذهب ليناظر بدون علم فوقع. أضرب لكم مثال: أحد الأشخاص يسمى فلان التيجاني جاء حج إلى مكة، ثم كما يقول أنه دخل في منهج الوهابية، ومنهج الوهابية هو طريق الحق، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وضع مقياس. فلما وصل إلى مصر وجد بعض علماء الشيعة فقال له أنت تحمل، نفر منه عندما رأى، فقال له أنت تحمل على هؤلاء، اذهب إلى مكانهم. فلما ذهب معه نزل في العراق، أنزله في هم أهل باطل، لكنهم يعدون لباطلهم ويخصصون عدد من طلابهم لحفظ كتب أهل السنة، منهم من يحفظ صحيح البخاري، منهم يحفظ صحيح مسلم، منهم يحفظ السنن، ويغررون بهؤلاء على من ينتسب إلى السنة وليس بمؤهل ما عنده علم. فهذا لما جاء أطلقه في أحد المساجد اللي فيه يسموها الحوزات العلمية، يعني يخصصون نفر من شبابهم لحفظ كتب أهل السنة. فقالوا له: ما تقول في مسألة كذا وكذا؟ هو عمامته معه جهل وجاء. قالوا: ما تقول؟ قال: ما أعرف. دعوا طلابهم الذين قد أعدوهم، فقالوا: ماذا يقول الإمام أحمد؟ قال: يقول كذا. ماذا يقول الإمام البخاري؟ قال: يقول كذا. بعدما خرج ألف كتاب على لسانهم، والواقع أنه بلسانهم وبأقلامهم، وأطلق عليه ثم اهتديت، يعني اهتدى إلى منهج الرافضة. فهذا هو السبب الذي يوقع الإنسان نفسه في شيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال لمعاذ رضي الله عنه إنك تأتي قوما أهل الكتاب، هذا يبين أن الداعي لا بد أن يكون عالما بما يدعو إليه وعاملا بما يدعو إليه. أما أن يدعو الناس إلى البر ولا يعمله، أو يحذرهم من الشر ويعمله، فهذه هي المصيبة، وهذه التي لا يبارك في الدعوة التي يقوم بها. نعم.
هنا سائل يقول: ما هو المقصود بقولهم أن عيسى عليه الصلاة والسلام ثالث ثلاثة؟
عندهم يقولون باسم الأب والابن وروح القدس، فعندهم روح القدس جبريل عليه السلام، وينسبون أن الله جل وعلا أب لعيسى عليه السلام، تعالى الله عن قولهم. هذا هو ثالث ثلاثة. ومنهم من يقول يقسم أيضا بمريم البتول، فهذا هي عقيدتهم الباطلة، وقد أبطلها القرآن الكريم. نعم.
هذا آخر سؤال في هذه في هذا اللقاء. ننبه الإخوة على أن الدورة المتقدمة تبدأ إن شاء الله في الأسبوع القادم، والافتتاح ليلة الجمعة 14/6 بمحاضرة للشيخ زيد المدخلي، جزاكم الله خيرا. هذا، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.